بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقال ابن القيم رحمه الله: فلئن زعمتم أنه نقص فذا بهت، فما في ذا من النقصان. النقص في أمرين: سلب كماله أو شركة للواحد الرحمن. أتكون أوصاف الكمال نقيصة في أي عقل ذاك أم قرآن؟ إن الكمال بكثرة الأوصاف لا في سلبها ذا واضح البرهان. ما النقص غير السلب قط، وكل نقص أصله سلب، وهذا واضح التبيان. فالجهل سلب العلم وهو نقيصة، والظلم سلب العدل والإحسان. متنقص الرحمن سالب وصفه حقا تعالى الله عن نقصان. وكذا الثناء عليه ذكر صفاته، والحمد والتمجيد كل أواني. ولذاك أعلم خلقه أدراهم بصفاته من جاء بالقرآن. وله صفات ليس يحصيها سواه من ملائكة ولا إنسان. ولذاك يثني في القيامة ساجدا لما يراه المصطفى بعياني، بثناء حمد لم يكن في هذه الدنيا ليحصيه مدى الأزمان. وثناؤه بصفاته لا بالسلوب كما يقول العادم العرفاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا في دليل الإمكان وما استغل منه لإقامة دليل التركيب. دليل التركيب الذي ذكره هؤلاء، ذكروا أن إثبات الصفات لله عز وجل يستلزم التركيب، والتركيب يستلزم الاحتياج، لأن المركب بعض أجزائه بحاجة إلى بقية الأجزاء حتى يتكون ويكون شيئا معينا، المركب. وحولوا بهذا التركيب، وذكروا من أقسام التركيب تركيب من الذات والصفة، وأن إثبات الصفات لله عز وجل يستلزم التركيب. أطال ابن القيم رحمه الله في إبطال هذا الدليل أو هذه الشبهة، شبهة التركيب، وذكر أقسام التركيب، ثم بدأ بذكر أحكام هذه التراكيب وهي ستة. بعدها بين أنهم جعلوا وصفه سبحانه وتعالى بصفات كماله من جملة التركيب، ثم نفوا مضمونه وهو إثبات الصفات، وأن هذا كله بدون أدلة. ثم ذكر أن مقتضى دليل الإمكان عكس ما أنتم عليه، لأن دليل الإمكان هو مبني على وجود الممكنات، وجود الممكنات دليل على وجود واجب الوجود، وواجب الوجود لا يحتاج إلى وجوده إلى غيره، والممكنات كلها بحاجة إلى الخالق سبحانه وتعالى حتى يوجدها. إذن الدليل يدل على أن الكون بحاجة إلى الخالق، والخالق الذي خلق لا بد أن يكون متصفا بصفات الكمال، وبالتالي الدليل يدل على إثبات الصفات وليس على نفسه. قام الدليل على استناد الكون يجمعه إلى خلاقه الرحمن، ما قام قط على انتفاء صفاته وعلوه من فوق ذي الأكوان. كل هذا سبق. ثم قال في آخر بيت قالنا: فبأي برهان نفيتم ذا وقلتم ليس هذا قط في الإمكان؟ ما هو ذلك الدليل الذي لأجله نفيتم صفات الله عز وجل؟ ما هو ذلك؟ بعد البحث والمحاورة سيذكرون أدلتهم. الدليل الأول: فلئن زعمتم أنه نقص فذا بهت فما في ذا من النقصان. إذا قلتم أن إثبات الصفات يستلزم التركيب والتركيب فيه نقص ينزه الله عز وجل عن هذا النقص وهذا العيب، إذا قلتم هكذا فهذا بهت، ادراء لا دليل له. فما في ذا من النقصان؟ أي نقصان في إثبات الصفات لله عز وجل؟ الله عز وجل يثبت لنفسه صفات الكمال، أي نقص فيها؟ أولا لو كان هناك نقصا، هل كان الله عز وجل يثبت لنفسه هذه الصفات؟ ثانيا، النقص ليس في الإثبات وإنما في أمور أخرى. النقص في أمرين: سلب كماله، سلب كماله هذا بدل. النقص في أمرين: سلب كماله أو شركة للواحد الرحمن. النقص في أمرين وليس في الإثبات. ما هما الأمران؟ الأمر الأول: سلب كماله، سلبي، والمفروض يكون سلبي، سلبي أو شركة. النقص في أمرين: إذا سلب فيكون خبرا لمبتدأ محذوف، وهو النقص في أمرين. الأمر الأول: سلب كماله الذي لا يثبت كمال الله عز وجل، والذي يسلب الله عز وجل كماله بنفي صفاته، هذا هو النقص. أولا هذا الذي قالوا أنه نقص، هذا خلاصة علم الكلام، أن الصفات لا نثبتها لله عز وجل من باب التنزيه، ننزه الله عز وجل، وإذا أثبتنا هذه الصفات كنا قد شبهناه بالله، كنا قد شبهناه بالموجودات. ومن باب التنزيه يقولون لا نثبت صفات الله عز وجل، ولذلك يسمون أنفسهم المنزه، قال المنزه وقال المشبه. الذي يثبت صفات الله عز وجل هذا عندهم مشبه، والذي يعطل ويقع في حفرة التعطيل ويلطخ نفسه بلوثة التعطيل هذا عندهم منزه. كثير من الكوثريين الجدد قال المنزه وقال المشبه، يلقب أهل السنة والجماعة بالمشبه. أولا هذا التنزيه، نحن نتعلمه منكم ومن شيوخكم اليونان أو نتعلمه من الكتاب والسنة؟ كيف يعني؟ نحن لا نتحدث عن كليات منطقية أو أمور منطقية أو أمور، لا لا، نحن نتحدث عن رب العالمين الذي أنزل الكتاب وأرسل الرسل، نتعلم التنزيه منه أو منكم. دائما يقولون التنزيه والتنزيه، أي تنزيه؟ ما هذا تنزيه؟ يجب التنزيه الله عز وجل، هذا ليس تنزيه، هذا فعلا هو الذي ينبغي ويجب أن ينزه الله عز وجل عنه. ثانيا، الذي ينزه الله عز وجل عنه أمران: أولا سلب الكمال، وسلب الكمال يكون بنفي صفات الله عز وجل، لأن الله عز وجل أثبت لنفسه الصفات والأسماء وهذه تدل على كمالاته، فسلبها هو النقص. الأمر الثاني: أو شركة للواحد الرحمن، أن يكون هناك شريك لله عز وجل. سلب الكمال هذه بضاعة المعطلة، إثبات الشريك هذا بضاعة المشبه، لأن المشبه لما يثبت أن هناك شبيها لله عز وجل يثبته شريكا، إذن النقص في التعطيل وفي التشبيه وليس في الإثبات، في إثبات صفات الله عز وجل كما تليق بكماله وجلاله، هذا ليس في نقص، النقص فيكم. سلب الكمال والتشبيه، وكما ذكرنا مرارا أن طريقة التعطيل وطريقة التشبيه كلتاهما فيهما التعطيل وفيهما التشبيه. طيب، أتكون أوصاف الكمال نقيصة في أي عقل ذاك أم قرآني؟ هل يكون إثبات أوصاف الكمال لله عز وجل نقيصة؟ هذا في أي عقل؟ لا شك أنه ليس في عقول الأنبياء والرسل وفي عقول الصحابة رضي الله عنهم وفي عقول التابعين وفي عقول الأئمة أبدا، إنما هذا في عقول الجهمية وشيوخهم اليونان وتلامذتهم المعتزلة ومن دارك في فلكهم من الأشاعرة والماتريدية. أما العقل الذي هو العقل الذي لم يتلوث بهذه الأوساط أبدا، كيف يدل العقل على أن ما يثبته الله عز وجل لنفسه نقص؟ أم قرآني؟ أو هذا ورد في القرآن؟ لا يمكن، بالعكس، إنما ذلك كله في عقل الفلاسفة. لماذا؟ لأن الفلاسفة لا يثبتون شيئا، هم يقولون أن الله عز وجل أو أن ما يثبتونه المبدأ الأول من المعقولات، وأي صفة تثبت له تلحقه بالمحسوسات عنده، وبالتالي هم لا يثبتون شيئا له وجود في الخارج. عندهم إله ميتافيزيقي، وهذا الإله خيال لا يثبت له أي شيء يميزه، لا يمكن أن يثبت له أي شيء يميزه. أما النفي، نعم، ولو كان سلسلة النفي ولو كانت طويلة لا تخدش في أي عقل ذاك أم قرآن، لا في العقل إثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى ليس في العقول أنه نقص وليس في القرآن أنه نقص، بل هو في عقول الفلاسفة وتلامذته. إن الكمال بكثرة الأوصاف لا في سلبها ذا واضح البرهان. الكمال بكثرة الأوصاف، لذلك حتى في المخلوقات من كان كثير الأوصاف أوصاف الكمال يسمونه مجيدا، والمجد من السعة، لأنه متصف بصفات الكمال كثيرة من العلم والقدرة والسمع والبصر والسخاء والجود وإلى آخره. إن الكمال بكثرة الأوصاف لا في سلبها، ليس الكمال في سلب صفات الأوصاف صفات الكمال، ذا يعني هذا الأمر، أن الكمال في كثرة الأوصاف وليس في سلبها، هذا الأمر واضح البرهان. ولذلك ملأ الله عز وجل كتابه بل كتبه بذكر أسمائه وصفاته التي تعرف على عباده بها. نحن مع المعطلة وتلامذتهم والله في شيء لا يقبله العقل. ولذلك أحسن ابن القيم في الأخير لما قال: أترون أن تاركوا هذا تاركوا ذا كله لشهادة الجهمي واليوناني. يقول في الأخير بعد هذا: فإذا نفيتم ذا وقلتم إنه ملزوم تركيب، فمن يلحاني من يلومني، إن قلت لا عقل ولا سمع لكم، وصرخت فيما بينكم بأذاني. والله لا عقل ولا نقل، ولكن للأسف ابتلينا به، وإلا هذه العقول السخيفة لا تشغلنا بهذه السخافات. الله عز وجل يملأ كتابه بذكر أوصافه صفات الكمال، أنت تأتي وتقول هذا نقص؟ كيف مسخت العقول هذه؟ والله سبق أن ذكر هذا أيضا ابن القيم، نسخت ومسخت على الدار. إن الكمال بكثرة الأوصاف لا في سلبها ذا واضح البرهان. ما النقص غير السلب قط، وكل نقص أصله سلب، وهذا واضح التبيان. يقول ابن القيم: هل تريدون أن تعرفوا أين النقص؟ النقص في منهجكم الذي هو منهج السلب. ما النقص أي ليس النقص غير السلب قط. إذا أردتم أن تنفوا النقص فالنقص في السلب فقط، وكل نقص أصله سلب. كل نقص إذا بحثت فيه ستجد أن أصله سلب، أي سلب الكمال. واضح؟ أنت إذا أردت أن تثبت الكمال لأي أحد تثبته لبيان هذا الكمال، وأن هذا الكمال موجود فيه، أليس كذلك؟ وإذا سلبت هذا فأنت تنقصته. وكل نقص أصله سلب، سلب لماذا؟ سلب للكمال، وهذا واضح التبيان. تريد أن تتنقص فلان، تقول له، تقول مثلا: يا أخي ليس عنده علم، ليست عنده جرأة، ليس عنده جود، ليس عنده إقدام، ليس كذلك. هذا فالجهل كمثال فالجهل سلب العلم وهو نقيصة. الجهل هو سلب العلم. إذا قلت فلان ليس عالما فقد أثبت له الجهل. والجهل من أين جاء؟ من سلب العلم. أما إذا أثبت له العلم هل هذا يكون نقصا؟ وهو نقيصة. سلب العلم نقيصة. وكذلك الظلم سلب العدل والإحسان. إذا قلت فلان ليس عادلا ليس محسنا ليس عادلا إذن هو ظالم. إذن سلب العدل ظلم سلب الإحسان ظلم. هذا معنى. والمعنى آخر من يسلب علمه سبحانه وتعالى يقع في الظلم لأن سلب العدل والإحسان لأنه سلب العدل والإحسان. واضح؟
متنقص الرحمن السالب وصفه حقا تعالى الله عن نقصاني. سالب وصفه متنقص الرحمن. الجملة هكذا سالب وصفه هذا مبتدا، متنقص الرحمن هذا خبر. طيب إذن الجملة هكذا من يسلب وصف الله عز وجل هو الذي يتنقص الرحمن. سالب وصف الله عز وجل هو الذي يتنقص الرحمن. لماذا؟ لأنه سلب الله عز وجل الكمال الذي أثبته لنفسه وهو متنقص له. حقا حقا فعلا هذا هو الذي يتنقص الرحمن. تعالى الله عن نقصاني. وكذا الثناء عليه ذكر صفاته. الثناء عليه ذكر صفاته أي لا يمكن أن تثني على الله عز وجل بدون ذكر صفاته. كيف تثني عليه؟ بالله عليك كيف تثني عليه؟ أنت كما أثنيت على نفسك لا أحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك كيف تثني؟ وكما قال الصحابة فحمد الله وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كيف حمد الله؟ ليس بجوهر وليس وليس داخل العالم وليس هكذا أثنى عليه. وكذا الثناء عليه هنا نقطتين ذكر صفاته. الثناء على الله عز وجل لا يكون إلا بذكر صفاته. ها؟ في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. وإذا قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. والثناء هو التكرار يعني أثنى علي بذكر صفاتي. فذكر الثناء على الله عز وجل يكون بذكر صفاتي. والحمد والتمجيد كل أواني يكون الثناء عليه بالتحميد وبالتمجيد كل أواني. المجيد هو الذي صفات كماله كثيرة. قاف والقرآن المجيد. المجيد وصف القرآن بأنه مجيد لكثرة أوصاف كماله وسعتها. وهكذا الله عز وجل. ولذاك أعلم خلقه أدراهم بصفاته. أعلم خلقه هذا مبتدأ، أدراهم بصفاته هذا خبر. ولما أن الثناء على الله عز وجل لا يكون إلا بذكر صفاته ويكون بالحمد والتمجيد، لذلك أعلم خلق الله عز وجل به الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالقرآن أدراهم بصفاته، وليس أفلاطون وأفلوطين. هؤلاء المتكلمون لكثرة ما كتبوا ولكثرة ما شوشوا، يعني خلقوا جوا من المناقشة معهم كان هناك جو علم، وإلا والله يناقضون مناقضة تامة لما جاء في الكتاب. أساس التنزيه عندهم يختلف، أساس التنزيه في الكتاب والسنة الإثبات. فلذلك وسبح بحمده، وسبح أي نزه، كيف تنزه؟ بالإثبات. أساس التنزيه في الكتاب والسنة الإثبات، وأساس التنزيه عندهم. ولذاك عالم خلقه، عالم خلقه مبتدأ، عالم خلقه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، عالم خلقه بماذا؟ عالم خلقه بالله عز وجل، أدراهم بصفاته، أي أكثر الناس علما بصفات الله عز وجل، من جاء بالقرآن وهو النبي صلى الله عليه وسلم، أي وهو الذي جاء بالقرآن. وله صفات ليس يحصيها سواه من ملائكة ولا إنسان، ولله عز وجل صفات لا يحصيها أحد سواه، أي سوى الله عز وجل، حتى الملائكة وجميع بني آدم. ومن الأدلة على أن صفات الله عز وجل لا يمكن أن يحصيها أحد، ومن الأدلة على ذلك، ولذاك يثني في القيامة ساجدا لما يراه المصطفى بعياني. المصطفى هذا فاعل يثني، ولذاك يثني المصطفى في القيامة ساجدا لما يراه، الضمير يرجع إلى الله عز وجل، يراه بعياني. كيف يثني؟ يثني بثناء حمد لم يكن في هذه الدنيا ليحصيه مدى الأزمان، مما يدل على أن صفات الله عز وجل لا يحصيها سواه سبحانه وتعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أدرى الخلق وأعلم الخلق بصفاته لم يكن على علم ببعض الصفات التي سيثني بها على ربه في القيامة، ما كان يدعم، إنما علم بها هناك كما في حديث الشفاعة، فأنطلق فآتي تحت العرش فأقر ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. وله صفات ليس يحصيها سواه من ملائكة ولا إنسان، كما ورد في الحديث، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحد قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك، ناصيتي بيدك، ماض فيه حكمك، عدل فيه قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا هو الشاهد. أو استأثرت به، لاحظ، سميت به نفسك، وأنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك. بعد هذا، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. حديث أخرجه أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وابن القيم رحمه الله عقد له بابا مستقلا في كتابه الممتع شفاء العليل، عقد له بابا مستقلا لشرح هذا. إذن ولذاك يثني في القيامة ساجدا لما يراه المصطفى بعيانه، أي ولذلك سيثني النبي صلى الله عليه وسلم على الله عز وجل لما يراه بعيان، سيثني عليه بثناء حمد لم يكن في هذه الدنيا ليحصيه مدى الأزمان، أي في عمره كله. هناك سيثني على الله عز وجل بتلك المحام، مما يدل على أنه لم يكن يعلمها في الدنيا، ومما يدل على أن هناك محامد لا يعلمها أحد سواه سبحانه وتعالى. نعم. وثناؤه أي في ذلك الوقت، وثناؤه أي وثناء النبي صلى الله عليه وسلم على الله عز وجل في ذلك الوقت بصفاته. هل ترون يا معشر المتفلسفة أنه كان سيسرد في ذلك الوقت، ها، ليس بجسم وليس بذي طول وليس بعرض وليس بكذا وليس، هذا الذي سيثني به على الله عز وجل الصفحة كاملة، ليس 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 ليس، ها؟ وثناؤه أي في ذلك الوقت على الله عز وجل بصفاته، أي سيكون ثناؤه على الله عز وجل بذكر صفات كماله كما في الحديث، ثم يفتح الله عليه من محامده، والحمد هو الثناء على المحمود بذكر صفات كماله على وجه المحبة والتعظيم وحسن الثناء عليه، لا بالسلوب كما يقول العادم العرفاني، لا يكون بالسلوب كما يقوله من عودم العرفان، من عودم معرفة الله عز وجل، العادم العرفان أي من سلب معرفة الله عز وجل، لم يوفق لمعرفة الله عز وجل. واضح. والعقل دل على انتهاء الكون أجمعه إلى رب عظيم الشان. رجع ابن القيم رحمه الله إلى ما ذكره فيما سبق، قام الدليل على استناد الكون أجمعه إلى خلاقه الرحمن. نعم، رجع إلى نفس البيت 30-62. أنا ذكرت لكم في ذلك الوقت في أن دليل التركيب يكثر فيه أن دلالة الدليل كيت ودلالة الدليل كيت، والدليل يدل على هذا والدليل لا يدل على هذا، هذا يكون كثيرا هنا. والعقل دل وكما قال ابن القيم رحمه الله، قام الدليل على استناد الكون، الدليل الدليل الدليل، ايش الدليل؟ انا ذكرت هناك واريده هنا، مفهوم مبنى إثبات واجب الوجود، مبنى إثبات واجب الوجود وجود الممكنات عندهم. يعني كيف يثبتون واجب الوجود؟ يقولون وجود الممكنات دليل على وجود واجب الوجود، لأن الممكنات لا يمكن أن يستند بعضها إلى بعضها في وجودها، فهي بحاجة إلى واجب الوجود حتى تستند إليه في وجودها. طيب، فوجود الممكنات والموجودات والمخلوقات هو الدليل على وجود واجب الوجود لذاته الذي هو مبدئ الممكنات. والدليل إيش الدليل؟ وجود الممكنات. كلما قلنا هنا والدليل هو وجود الممكنات، والدليل دل على أن واجب الوجود لا بد أن يكون غير الممكنات مختلفا عنها. وأنه لا بد أن يكون خارجا عنها ولا يكون مثلها. طيب، ولكن هؤلاء ماذا يفعلون؟ هؤلاء جعلوا الدليل يدل على ما يناقض واجب الوجود. طيب، واجب الوجود الذي تستند إليه هذه الممكنات لا بد أن يكون مختلفا عنها، يكون متصفا بصفات تؤهله خلق الممكنات وإبداع الممكنات. هؤلاء ماذا فعلوا؟ قالوا الدليل يدل على أنه ليس متصفا بهذه الصفات. طيب، إذا لم يكن متصفا بهذه الصفات فهو دون الممكنات. الممكنات لها وجود ولها صفات، وهذا الذي تقولون هو دون الممكنات. لذلك يقول هنا ابن القيم في الأخير: لا تجعلوه شاهدا بالزور والتعطيل، تلك شهادة البطلان. وإذا تأملت الوجود رأيته إن لم تكن من زمرة العميان، بشهادة الإثبات حقا قائما لله لا بشهادة النكران. إذن الدليل وهو وجود الممكنات يدل على أن هذه الممكنات لا بد أن تستند إلى واجب الوجود الذي يختلف عنها، وأن أي حاجة في الدنيا يدل على وجود الصمد ترجع إليها. أي حاجة في الدنيا يدل على وجود ربها، هذا هو الدليل. لذلك سيسرد هذا الدليل هنا كثيرا: والعقل دل على انتهاء الكون أجمعه إلى رب عظيم الشان. الكون كله ممكن بجميع أجزائه، أليس كذلك؟ ولا يمكن أن يكون شيء من الممكنات محدثا للممكنات، مرجعا للممكنات، مبدعا للممكنات، لا يمكن. ولذلك العقل يدل على أن الكون الممكن، الكون الذي هو ممكن كله يرجع إلى رب عظيم الشان حتى يوجده، هذا هو العقل. وثبوت أوصاف الكمال لذاته لا يقتضي إبطال ذا البرهان. ما هو البرهان؟ برهان حاجة الكون إلى الله عز وجل، هذا برهان. وبرهان أنه هو الذي أبدعه. ثبوت أوصاف الكمال لا يقتضي إبطال ذلك البرهان، بل يؤكده. بل إذا لم يكن هذا فهذا البرهان ليس برهانا، واضح؟ وثبوت أوصاف الكمال لذاته لا يقتضي إبطال ذا البرهان. والبرهان كما قلت حاجة الكون إلى الله عز وجل وأنه هو الذي أبدعه. والكون يشهد أن خالقه تعالى ذو الكمال ودائم السلطان. الكون الممكن المفتقر المحتاج يشهد بفقره وإمكانه وكونه مخلوقا أن خالقه ليس مثله بل هو ذو الكمال. لو لم يكن ذو الكمال ذا الكمال لما كان واجب الوجود ومبدعا لهذه الكائنات. إذن الكون يشهد أن خالقه تعالى ذو الكمال. كل فقر هنا وكل نقص هنا يدل على كمال هناك. واضح؟ والكون يشهد أن خالقه تعالى ذو الكمال ودائم السلطان، أي يدل على أن له دوام القهر والتدبير والعزة والسلطان. وإلا أين يذهب هذا الكون؟ سيكون مثل كون أرسطو الذي يقول أن مبدع الكائنات ما يدري عن الكائنات. هذا عقل أرسطو، يقول مبدع الكائنات ما يدري عن الكائنات، وإنما الكائنات هذه تجري في حركة شوقية إلى للتشبه بالخالق. جنون ليس بعده جنون. وكذاك يشهد أنه سبحانه فوق الوجود وفوق كل مكان. الكون يشهد أن من أبدعه ليس محصورا بمكان وليس محصورا بشيء، فهو فوق الوجود وفوق كل مكان. المكان والأمكنة هذه تنتهي إلى حد، بعد هذا الحد خلاء، أو بعد هذا الحد ليس هناك مكان، المكان انتهى. الآن الكون المشاهد وغير المشاهد، هذا الكون جزء من السماء الدنيا، هذا الكون جزء من السماء الدنيا جزء، بعدها السماوات، بعد السماوات العرش، بعدها ايش مكان؟ انتهت الأمكنة. فلذلك من كذبه من يقول أن الوهابية كما يقولون يثبتون لله عز وجل المكان. إذا كنت تقصد أنهم يثبتون العلو لله عز وجل، نعم نحن نثبته لأن الله عز وجل هو الذي أثبته، وأنت تنكره لأن أفلاطين أنكره. المصادر معروفة. أما أنك تشوه هذا الحق بأنه يستلزم الحيز ويستلزم المكان ويستلزم الكذا، فهذا شأنك. نعم. يقول وكذاك يشهد أنه سبحانه فوق الوجود وفوق كل مكان، إذن لا يحصره شيء ولا يحيط به شيء. وكذاك يشهد أنه سبحانه المعبود لا شيء من الأكوان، لا شيء من الأكوان معبودا. وكذلك يشهد هذا الكون أن الله عز وجل هو المعبود. لماذا؟ من لم يكن ربا لا يستحق أن يكون معبودا، من لم يكن مدبرا للخلق مالكا للخلق لا يستاهل أن يكون معبودا. فكونه معبودا هذا يدل على أنه متصف بصفات الكمال، ولذلك هو المعبود لا شيء من الأكوان، أي ليس من الأكوان شيء يستحق أن يكون معبودا، لأن العبادة وهي غاية الحب بغاية الذل لا يستحقها إلا من كان ربا خالقا ومتصفا بجميع صفاته. وكذاك يشهد، أي يشهد هذا الكون أنه سبحانه ذو حكمة في غاية الإتقان، واقره والإتقان والإحكام الموجود في العالم يدل على أن الله عز وجل ذو حكمة، له حكمة بالغة في كل ما خلق. الواقع يدل الغايات المقصودة العالية في الكون يدل على أن الله عز وجل له في كل شيء حكمة مقصودة، والإحكام الموجود أيضا يدل على هذا. وكذاك يشهد أنه سبحانه ذو قدرة، لو لم يكن قادرا ما خلق هذا العالم، أليس كذلك؟ حي، لو لم يكن حيا لما وهب هذه الكائنات الحية حياة، ولما خلق شيئا. عليم، لو لم يكن عليما ما علم هذه التفاصيل حتى يخلقها. دائم الإحسان، وكونه رازقا مدبرا هذا يدل على أن إحسانه دائم. وكذاك يشهد أنه الفعال حقا، جميع هذه الأفعال تدل على أن الله عز وجل هو الفعال، ولكن للأسف المتكلمون قبل غيرهم حريصين على أن الله عز وجل ليس فعال لما يريد، حذرا مما سموه حدوث حلول الحوادث بذاته سبحانه وتعالى. وكذاك يشهد أنه الفعال حقا، كل يوم من ربنا في شاني، في كل يوم الله عز وجل في شاني، يعز ويذل ويرفع ويخفض سبحانه وتعالى، كل يوم هو في شاني. وكذاك يشهد أنه المختار في أفعاله، ما يدل على أن الله عز وجل هو مختار في أفعاله تخصيصه لكل مخلوق بصفة تليق به. من لا يكون مختارا لا يخصص شيئا بشيء، مثل أشعة الشمس، أشعة الشمس هل تخصص أحدا بشيء؟ لا. أما المختار فهو الذي يخصص من وما أراد بما أراد. وكذاك يشهد أنه المختار في أفعاله حقا بلا نكران، لا أحد ينكر هذا. وكذاك يشهد أنه الحي الذي ما للممات عليه من سلطان، وتوكل على الحي الذي لا يموت. وكذاك الكون يشهد أن الله عز وجل هو الحي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم الذي ما للممات عليه من سلطان. وكذاك يشهد أنه القيوم، ما معنى القيوم؟ قام بنفسه ومقيم ذي الأكوان، قائم بنفسه ومقيم غيره. الكون هو يشهد، هذه شهادات الكون وليست شهاداتكم. وكذاك يشهد أنه ذو رحمة وإرادة ومحبة وحنان، هذا الإحسان الموجود في المخلوقات هذا كله يدل على هذه الصفات. وكذاك يشهد أنه سبحانه متكلم بالوحي، متكلم أي يتكلم بالوحي والقرآن، وكذاك يشهد أنه سبحانه الخلاق بارث هذه الأبدان أي يبعثها بعد الموت. لا تجعلوه شاهدا بالزور، هذه شهادة الكون وهذه شهادة الممكنات. لا تجعلوه شاهدا بالزور، كيف يكون شاهدا بالزور؟ أنه يشهد أن الله عز وجل ليس متصفا بهذه الصفات، هذه شهادة الزور. بالزور والتعطيل تلك شهادة البطلان. لا تجعلوه شاهدا بالزور، أي لا تجعلوه يشهد بالكذب والتعطيل، لأن تلك شهادة البطلان. واضح؟ ولا تجعلوه شاهدا بالزور والتعطيل تلك شهادة البطلان. ولا يمكن أن يكون الكون شاهدا بشهادة البطلان. وإذا تأملت الوجود، سبحان الله، هذا الوجود بسماواته وأرضه وما اشتمل عليه من عجائب المخلوقات وإحكام السماء، هذا الوجود الطويل العريض إذا تأملته رأيته. كيف رأيته؟ بشهادة الإثبات حقا قائما، رأيته قائما بشهادة الإثبات، رأيته يشهد شهادة الإثبات أن الله عز وجل متصف بكذا متصف بكذا متصف بكذا. رأيته بشهادة الإثبات قائما لله عز وجل، لا بشهادة النكران إن لم تكن من زمرة الرميان، إن لم تكن أعمى البصيرة والبصر، ستجد أن الوجود كله يشهد لله عز وجل حقا بشهادة الإثبات وأنه متصف بصفات الكمال التي وصفها وصف نفسه بها. هذه شهادة الكون، كل ذرة في الكون يشهد بهذه الشهادة، هذه الشهادة. وكذاك كتب الله شاهدة به أيضا، فهذا محكم القرآن. القرآن يفتح أي صفحة، افتح ستجد أن القرآن شاهد بإثبات صفات الكمال لله عز وجل. ذكرنا أن أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الأسماء والصفات. الآيات الواردة في توحيد الأسماء والصفات لا تقارن بالنورين الآخرين. للأسف هذا النور كثر فيه الانحراف أكثر من غيره. وكذاك رسل الله شاهدة به أيضا، فسل عنهم عليم زماني. اسأل عنهم عليم زماني، من يعلم بعلمهم، اسأل المحدثين يقولونك، لا تسأل الجهم والبدريسي. كم شهادة؟ شهادة الكون، شهادة كتب الله، شهادة الرسل. وكذلك الفطر التي ما غيرت عن أصل خلقتها بأمر ثاني، أي بأمر ملوث آخر. اسألها أيضا، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، كل مولود يولد على الفطرة. اسألها أيضا. وكذلك الفطر التي ما غيرت، أي لم تتغير عن أصل خلقتها، لم تتغير بأمر آخر، أيضا تشهد بشهادة الإثبات. الكون، كتب الله، رسل الله، العقول، الفطر. وكذا العقول المستنيرات التي فيها مصابيح الهدى الرباني، هذه أيضا تشهد بهذه الشهادة. خمس هذه الشهادات. أترون أن تاركوا ذا كله، نترك شهادة الكون بذراته، نترك شهادة رسل الله والكتب المنزلة كلها، الفطرات العقول نتركها كلها لشهادة الجهمي واليوناني لشهادة أحمقين معروفين كما يقول الشيخ الحراس. هل ترون أن نترك هذه الشهادات كلها لشهادة هذين الأحمقين؟ لا يمكن. هذان الأحمقان لا يرجعان في شهادتهما لا إلى صريح عقل ولا إلى صحيح نقل سوى تقليد الفلاسفة. فهل نرجع إلى شهادته؟ هذه الشهود، هذه مبتدأ، الشهود خبر. إذا أردتم الشهود فهذه الشهود. طيب، هذه مبتدأ، الشهود خبر. هنا اكتملت الجملة. فإن طلبتم شاهدا من غيرها سيقوم بعد زماني إذ ينجلي هذا الغبار. إذا أردتم الشهادات الأخرى ستتوفر تلك الشهادات أيضا إذ ينجلي هذا الغبار، أي إذا صرتم إلى الله عز وجل هناك ستعرفون. فيظهر الحق المبين مشاهدا بعياني، هناك سيظهر هذا الحق المبين مشاهدا، ستشهد. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.